عمر، قل إن كنتم تحبون الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قال المؤلف رحمه الله: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي في كافة أقواله وأفعاله، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا قال: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي يحصل لكم وفق ما طلبت، أي يحصل لكم وفوق ما طلبتم من محبتكم إياه.
وفق
وفق
وفق وفق من الأخطاء الشائعة اللغوية بكسر الواو، صواب وفق بفتح الواو.
وهو أعظم من الأول كما قال بعد،
فوق.
أي يحصل لكم
وفق
ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو أي يحصل لكم وفوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم، وهو أعظم من الأول كما قال بعض الحكماء: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. ثم قال تعالى: ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، أي باتباعكم الرسول صلى الله عليه وسلم يحصل لكم هذا من بركة سفارته. ثم قال تعالى:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أحكم الله تعالى أمر ولاية المؤمنين لغيرهم، وأحاطت الأسباب التي تحول دون ذلك بنفس المؤمنين لتدفعها عن مصافات أهل الكتاب خاصة والكافرين بعامة، وتمنعها من أن تتخذ أحداً ولياً من دون الله سبحانه وتعالى، ليحفظ دينها ولتبتعد عن الاختلاف الذي وقع عند من قبلها اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم. وكأن السياق يفيد، إذا أردنا أن نربط هذه الآية بالآيات التي قبلها، كأن السياق يقول: لا تطيعوا الكافرين، لا تتخذوهم أولياء. وهنالك جهة أخرى الواجب عليكم أن توالوها وأن تطيعوها في كل شيء، وهذه الجهة هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الفحوى وهذا المعنى جاء في سياق عجيب، وهذا السياق يحتاج منا إلى أن نتأمل. أولاً ما ذكرناه نازعين تطبيقات عملية على بعض القواعد الأصولية، يصح أن نقول في مثل هذا المقام: أن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. ومن المعلوم عند الأصوليين على كلمة المحققين منهم أن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، وأن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده. جاء نهي عن ولاية، عن أن يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، ثم عقبها جاء أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنهي الذي هناك له صلة بالأمر الذي هنا، فالنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، بمعنى كما أن الله عز وجل نهى المؤمنين عن أن يتخذوا الكافرين أولياء، فلا يقدر على ذلك إلا من كان عنده اتباع، ولا يقدر على الاتباع إلا من كان محبا حقيقيا لله. وهذا يفيدنا أمرا مهما، وهو أن الولاء للكافرين أصله ومنبعه وآفته عدم المحبة لله، أن الذي يوالي الكافرين محبته لله عز وجل الشرعية غير متحققة، إما أصلا وإما وصفا، إما أن أصل المحبة زائلة، أو أن المقدار مقدار المحبة ناقص، إما أن مقدار المحبة ناقص وإما أن أصل المحبة زائل. ولذا قلنا أن الولاء له صور، صور فيها كفر يخرج من الملة، وصور فيها معصية وليس بمخرج من الملة. فالصورة الأولى التي تخرج من الملة لما يكون الحب زائلا بالكلية، والصور التي لا تجعلنا نقول إنها مخرجة من الملة لما تكون المحبة ناقصة. لكن لا يقع ولاية المؤمنين للكافرين مع الوجود الكافي الذي هو موجود في القلب من محبة الله سبحانه وتعالى. مقدار الواجب الذي أمر الله تعالى به إن تحقق في القلب، فبمقدار تحقق هذه المحبة لله سبحانه، فحينئذ يفر الإنسان ويبتعد عن ولاية الكافر. الآيات فيها إثبات صفة المحبة، وأن المحبة صفة فعل لها تعلق بالمشيئة، فالله يحب من يستحق أن يحب. وكما قال بعض العلماء الحكماء كما قال ابن كثير في الأصل، قال ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. ليس الشأن أن تحب، لكن الشأن الأمر الخطير أن تحب، أن يحبك الله عز وجل. والأمران بينهما صلة وثيقة، يحبهم ويحبونه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ثم تاب الله عليهم ليتوبوا. ذكرت لكم ما ذكره الإمام القرطبي في التفسير من مقولة أبي زيد النحوي، قال كنت أظن أن من أحب الله أحبه الله، وأن من تاب تاب الله عليه، وأن من رضي عن الله رضي الله عنه، حتى تلوت القرآن، فلما قرأت القرآن تبين لي خطأي في ذلك، فعلمت أن محبة الله تسبق محبة العبد، ثم تلا قوله تعالى يحبهم ويحبونه، وعلمت أن توبة الله على العبد تسبق توبة العبد لله، ثم تلا قوله سبحانه ثم تاب عليهم ليتوبوا، وعلمت أن رضا الله على العبد يسبق رضا العبد عن الله، ثم قرأ قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالذي يحبه الله هو الذي ييسر الله له أن يحب الله، ومحبة الله في هذه الآية مشروطة بالاتباع، فيصبح المعنى أن الذي يريد الله به الخير فيحبه هو من شرح صدره للاتباع. الاتباع له ثمرات وله بركات، وهنالك كلمات عظيمات لبعض أهل العلم، لعل الله ييسر فأجمع لكم بعض هذه الكلمات. وجدت في بعض المخطوطات، وجدت مخطوطا في مكتبة المحمودية وهي الآن في المدينة النبوية في مكتبة الملك عبد العزيز، مخطوطا لمحمد حياة السندي، تنكيتات على فتح القدير لابن الهمام، فيها كلمات من أبدع ما قرأت في حياتي في أهمية الاتباع. لعل الله عز وجل ييسر وأفرغه وآتيكم به إن شاء الله في درس السبت. الشاهد أن المحبة صفة ذات لله لها تعلق بالمشيئة، فقال عنه أهل العلم هي صفة محبة، هي صفة ذات وصفة فعل، بالآحاد صفة فعل. والحمد لله أن إلهنا وربنا ييسر لبعض خلقه أن يحبوه، فاللهم من علينا بأن ترزقنا محبتك. أول من أنكر المحبة الجعد بن درهم، وبعضهم تأول المحبة فقال المحبة المراد بها الإحسان، وليست هنالك محبة حقيقية من الله، وهذا كلام من أبطل الباطل، والآيات صريحة والأحاديث كثيرة في إثبات المحبة لله، ونثبت محبة لله ليست كمحبة العبد التي فيها ميل قلبي وانفعالات نفسية وما شابه. فمحبة الله جل في علاه صفة تليق بجلاله سبحانه وتعالى. الآيات فيها قل، خطاب لمن؟ آيات عجيبة، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ومطلوب منه أن يقول للناس: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. آل عمران، سورة آل عمران، نظم السورة كما قلنا فيها البسط، ومع البسط تبين لنا أنه يحويها شيء من إيجاز، وقلنا دائما أن الإيجاز الذي في السورة فيه إعجاز. هل من إيجاز في هذه الآية؟ بلا شك هنالك إيجاز، هنالك شيء محذوف، ولكن هذا الإيجاز فيه إعجاز. قل إن كنتم تحبون الله فإيش؟ فاتبعوني يحبكم الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فإن اتبعتموني يحبكم الله. هذا السياق سياق قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فإن اتبعتموني يحبكم الله. هذا أصل الكلام، هذا ترتيب الكلام، لكن حتى لا يقع فصل بين المحبة والاتباع حذف فإن اتبعتموني، لأن السياق يدل عليه، فحذفه فيه إعجاز وهو عدم الفصل بين الاتباع وبين المحبة، وأنه متى وجد الاتباع وجدت المحبة، بل لا يمكن أن تكون هنالك المحبة الشرعية التي يحبها الله تعالى ويرضاها إلا مع الاتباع. حبنا لشرعنا حب اتباع، ليس حب عاطفة ولا حب عقل. فالاتباع هو شرط، الشرط الذي لا يمكن أن تتحقق محبة الله تعالى إن تخلف قل لبيان شرف النبوة وعلوها ومكانة الاتصال بين الله سبحانه وتعالى، إذ جعل الله تعالى الاتباع ثمرة ونتيجة تترتب عليها المحبة. كون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقرر هذا، وهو الذي يخاطب المؤمنين بهذا الأمر. النبي يقول للناس، قل للمؤمنين، خطاب للمؤمنين، لكن الخطاب السابق في عدم الولاية للكافرين كان فيه ترهيب، وفتح باب الترغيب برأس الآية وهي قوله تعالى والله رؤوف بالعباد، ثم جاء الترغيب تباعا في قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فبعد الترهيب جاء الترغيب، هنالك تلوين في الخطاب على عادة القرآن، فهو مثاني، والمثاني الذي يثن الصورة، يذكر الصورة ويذكر عكسها، أهل الجنة وأهل النار، الترغيب والترهيب وهكذا. وفي هذا دلالة على الولاية العظيمة، على عظم شأن الولاية. فالله لون الخطاب ونوعه، رهب شديدا ورغب شديدا، وجاء الخطاب بأن النبي هو الذي يخاطب المؤمنين، النبي يخاطبهم اتبعوني يحبكم الله. فكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يخاطب المؤمنين بذلك، وهو الذي يقرر هذه الحقيقة، وأن الله عز وجل يمضي ما يخبر، أن وقعت الاتباع وقعت المحبة، في هذا دلالة على علو مقام الرسالة، لأن فيه إشعارا ضمنيا لكل متدبر للآية أن الله عز وجل محب لنبيه. إذا النبي يقول لكم يا أيها المؤمنون تبعوني يحبكم الله، إذا هذا إشعار ضمني أن الله عز وجل يحب النبي، بل الله لا يحبكم إلا إن اتبعتموه. إذن أشد محبة لله عز وجل، أكثر من يحب الله عز وجل يحب من؟ النبي، يحب نبيه صلى الله عليه وسلم. فالآية بكلمة قل فيها إشعار بأن ولايتنا للرسول صلى الله عليه وسلم سببه أن الله يحبه، أن الله يحبه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أشد محبوب لله سبحانه وتعالى. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ذكر الشرط إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا يسمى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إن كنتم تحبون الله اسم الشرط، فاتبعوني هو جواب الشرط، ونتيجة هذه العملية اسم الشرط وجواب الشرط إن وجدت النتيجة يحببكم الله. ذكر إن كنتم تحبون الله والخطاب للمؤمنين والمأمور به النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أهل التفسير وأهل البلاغة هذا فيه تهييج، يهيجك لأن تمتثل. تحب الله؟ نعم أحب الله، لماذا لا تتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كنتم تحبون الله تهييج للمؤمنين لحصول الاتباع. الله عز وجل يهيج الممتثلين المحبين لله عز وجل لأن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيه محبة، وليس فقط فيه محبة، لأن المحبة متى حصلت؟ ماذا يترتب على المحبة؟ أن الله يعفو ويتجاوز ويغفر. إن حصلت المحبة فالله عز وجل يغفر ويعفو عمن يحب. قال ويغفر لكم ذنوبكم. ويغفر لكم ذنوبكم جواب شرط، معطوفة على جواب شرط، معطوفة على يحببكم الله. ولذا جاءت ويغفر، جاءت مجزومة، هي مجزومة عطف على جواب الشرط، هي معطوفة على يحببكم الله، ثم ويغفر هي معطوفة على يحببكم، ويغفر معطوفة على ويحببكم، على يحببكم، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالاتباع بلا شك هو ثمرة من ثمرات المحبة لله سبحانه وتعالى. العبد لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هذه الشهادة العظيمة، قوله لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فهو ينفي ويثبت، ينفي استحقاق العبودية عن كل إله مدعى، ويحصره في الله عز وجل، يحصرها في الله عز وجل. العبادة المستحقة لا تكون إلا لله، لا العبادة في الحصول والوجود، لأننا لو نفينا مطلق العبادة ووجدنا عبادة في الحصول والوجود لغيره يصبح كل معبود إله، يصبح كل معبود إله. لذا نحن نصر على قولنا لا معبود إيش؟
بحق.
لماذا لا نقول معبود بحق؟ لأن في الحصول والوجود معبودات تعبد مع غير الله وهو معبودات باطلة. ما الفرق بين قولنا لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وبين قولنا لا معبود إلا الله؟ يصبح كل ما يعبد من دون الله يصبح الله، كل معبود ولو كان بباطل يصبح الله. وهذا مذهب من؟ هذا مذهب أهل الاتحاد، أهل وحدة الوجود. فكما أننا نقول لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فإن شعار دخول في ديننا أن نقول وأشهد أن محمدا رسول الله. وما معنى قولنا وأشهد أن محمدا رسول الله؟ أي لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوجد من يتبع، لكن الأصل في من يتبع في شؤون الدين أو الدنيا، سواء كان في الذات أو كان خارج عن الذات، في الذات الشهوة، الهوى، العقل، الرأي، القلب، تحديث القلب، المنام، خارج عن الذات الشيخ، الطائفة، العشيرة، العالم، الإمام. فالاتباع لا يكون اتباعا مستقلا، أما الاتباع المستقل فيكون فقط في اتباع الكتاب واتباع السنة. لذا الآية التي بعدها وأطيعوا الله والرسول لم يقل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما معنى قولك لماذا حذفت وأطيعوا قبل أولي الأمر؟ للدلالة على أن طاعة أولي الأمر طاعة ليست مستقلة، وإنما طاعة مقيدة. مقيدة بما؟ إن أمروا بما لا يخالف الله ورسوله. لذا لا طاعة إلا بالمعروف، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. لهم الطاعة فيما لا يخالف طاعة الله وطاعة رسوله، فحذفت كلمة وأطيعوا للأمر، فهي طاعة ليست مستقلة، هي طاعة بالتبع. إذن من المتبوع؟ بمعنى أنت لما تقول وأشهد أن محمدا رسول الله، كل من اتخذ متبوعا يطيعه في كل صغير وكبير في كل جليل وحقير، في كل شيء، كل من اتخذ متبوعا يطيعه ويملي عليه ويتقبل كلامه دون أن يعرضه على الشريعة، هذا مخدوش قوله وأشهد أن محمدا رسول الله. كما أن من يصرف أي نوع أو أي لون من ألوان العبادة الظاهرة والباطنة لغير الله، هذا مخدوش قوله أشهد أن لا إله إلا الله. إذن أصل الشهادتين في حقيقة أمرها إنما هو محبة الله، فمحبة الله تقضي عليك أن تحقق لوازم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فالقلب العبادة لا يصرفها إلا لله، وهذا الصرف لا يكون إلا وفق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه العبادة، هذه العبادة دائما نحن نردد ونتكلم ونقول العبادة لها شرطان، شرط الإخلاص وشرط الآخر الاتباع، وهذا من هذا الأمر مفهوم. يعني هذا الكلام مأخوذ من هنا، من الشهادتين، نابع من الشهادتين، نابع من هذا المقام، نابع من المحبة. المحبة لا يمكن أن تتحقق مع عبادة فاسدة، فالمحبة لا تكون إلا مع عبادة صحيحة. لا يوجد نسب بين الله وبين أحد من خلقه، فأنت حتى الله يحب، حتى يحبك الله لابد أن تحقق العبودية التي يحبها الله، والله يحب العبودية إذا كانت فقط له، لا تشرك معه غيره فلا تنوي بها غير الله عز وجل، وإذا كانت على الوفق الطريقة التي يحب، والله عز وجل يحب أن تكون هذه العبادة عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا قال بعض الموفقين كل الأبواب إلى الجنة موصدة إلا من صار وراء النبي صلى الله عليه وسلم، من صار وراء النبي واتبع النبي يصل للجنة ويقرع باب الجنة. وكل طريق إلى الجنة ليست بسالكة، وهذا معنى ما قلناه في تفسير اهدنا الصراط المستقيم. قلنا ليش ربنا قال صراط، لم يقل سبيل، لم يقل طريق، وذكرنا هذا مفصلا لما شرحنا سورة الفاتحة. ولذا من بديع قول بعض الشعراء قوله تعصي الله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إذا أنت حصلت محبة في قلبك لأحد تطيعه، بل بالعكس أنت إذا أحببت رجلا في الدنيا تشعر أن رغباته أوامر بالنسبة إليك، فكيف من يزعم محبة الله وهو هاجر لأوامره؟ لا أقول هاجر لرغباته أو لمرغباته أو لمندوباته. لذا علامة المحبة أن تقبل بالكل والكلكل على الله باتباع، على الله فتتبع النبي صلى الله عليه وسلم. لذا إخواني ديننا يمتاز عن سائر الأديان بشيء نحن نغفل عنه، ديننا يمتاز عن سائر الأديان بأنه أخبار، ليس فقط دين يعني البحث والحقائق تدل على أن الله حق وأن محمد حق. بين يدينا أخبار، بين يدينا اتباع، بين يدينا آثار. الله حفظ لنا هدي هذا النبي وامتزنا بهذا عن غيرنا، نحن نمتاز عن غيرنا من الأديان أن أخبار هذا النبي وأن حال هذا النبي في طاعته وعبادته لربه حفظت. هذا كنز من الكنوز. طبعا عند كثير من المصلين لا يسوى شيئا، وأصبح شعار الناس لا حول قوة إلا بالله، إن حثثته أو أمرته بسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك سنة سنة. يا مسكين ما تدري أنت، ما تدري أنت كم تعب أهل العلم، ولا تدري الأسرار وراء أن تبقى هذه الأخبار بين أيدينا. وجود هذه الأخبار بين أيدينا هذه نعمة، وجود هذه الأخبار التي بين أيدينا هي التي تحقق محبة الله لك، ومن غيرها الله لا يحبك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. جاء الاتباع مطلق، اتباع في الفرائض واتباع في السنن. فكل أي نوع من أنواع الاتباع هو سبب من أسباب محبة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن لم تستطع أن تطبق السنة وأن تفعلها في الخلاء في الجلوة، افعلها في الخلوة. كان شيخنا رحمه الله في خلوته في مكتبته يلبس ثوبا إلى نصف الساقي، وكان يقول يعني إن لبسته في الطريق في الشارع نجعل هذا مدعاة للطعن الناس واستهجان بعض الناس فنؤثمهم، فلا أقل من أن أفعل السنة في الخلوة. يعني شيء متعب يعني تلبس نصف الساقين في بيتك. طب ماذا تريد من يلبس نصف الساقين في بيتي؟ ماذا يريد من هذا؟ يريد أن الله يحبه، حقق محبة الله. كيف تحقق محبة الله؟ ليس هذا لك، الله أخبرك والله أصدق القائل. فكيف بالقلب الذي ينفر مما يحب الله؟ قل أنا لا أستطيع، لكن إياك إياك إذا وجد عذر لك والعذر في رأيك معتبر في أن تخالف الهدي الظاهر للنبي صلى الله عليه وسلم في لبسك في لحيتك في أي شيء من الأشياء، انوي نية صادقة أنه متى زال هذا العذر عدت فاتبعت النبي صلى الله عليه وسلم. ابقى اشعر أنك مقصر. أي سنة تركتها، أي هدي للنبي صلى الله عليه وسلم تركته، ابقى اشعر أنك مقصر، افعله ما استطعت. يعني رجل في الجيش في الأمن العام في أخذ إجازة، اترك في إجازتك لحيتك، اتركها وابتغي حب الله، ابتغي حب الله. الآن معك أنت معذور في الحلق في أثناء الوظيفة، طبعا الآن ما في وظيفة، اتركها، اترك هذه الفترة. هذا مثل، أنا لا أتكلم عن اللحية خاصة، أتكلم عن مثل من الأمثلة وعليه فقس. فمتى استطعت أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم ابقي الاتباع نية عندك، وابقي همّا تحمله حتى تحقق الولاية لله، تحقق الولاية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تبتعد عن ولاية الكافرين. ما الذي يسوق المسلم لأن يتشبه بالكافرين؟ إلا الخلل في المحبة، وإلا الهزيمة في الإرادة، وإلا أن كما يقولون أن يحشى العقل الباطن بنماذج فاسدة وصور مدعاة لا تستحق أن تحاكى ولا تستحق أن تتبع، في فساد في الفهم. منبعه وأصله عدم محبة الله سبحانه وتعالى. ما أجمل أخبار كثيرة نسمعها عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسمع أخبار عجيبة. يقال يقول أنس لثابت كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى شحمة أذنيه، فينظر يقول في مجلسه فينظر فيجد ثابت البناني، يجد ثابتا البناني، فيقول كشعر ثابت هذا. فيقول ثابت ففرحت فرحا شديدا، أنه مجرد ما شابه الشعر يريد أن يشبهه بي. يقول أنس لما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب القرعة أحببته. هذه المحبة، إن المحبة لمن يحب مطيعه. مجرد ما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب القرع أحببت القرع. حتى المزاج، حتى الهوى، المزاج المتبع يصبح وهواه يصبح في من يحب. يعني اليوم بعض الناس، وأعلم بعض الناس، هو معافى وزوجته معها سكري، يقول لك أنا الآن بشرب الشاي من غير سكر، أشرب الشاي ليش؟ حبه لزوجته، شدة حبه لزوجته أصبح يشرب الشاي مثلها. هذا ثمرة من ثمرات المحبة. هذه محبة صحيحة للزوجة. فمن أحب الله عز وجل لابد أن تظهر أثار هذه المحبة، فإيش يعمل؟ فيتبع النبي صلى الله عليه وسلم. الآية تفيد أن أول ثمرة، أول طريق، أن المحبة هي طريق، أن المحبة لا تتحقق إلا عن طريق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، الطاعة ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه طريق لا بد أن توصل إلى محبة الله، أن الذي يصل إلى محبة الله التي تكون شعارها الاتباع لا بد أن يغفر له ذنبه، وأن كل تقصير لا يكون مؤاخذا به، فالمحبة تستر العيب ولا تظهر السوء. أنت إن وجدت خللا عند من تحب إيش تعمل؟ تستر ولا تفضح؟ تستر. فإذا وجدت المحبة فالقصور والخلل يستر يغفر. ولذا دائما المحبة بين الجيران، المحبة بين الأقارب، والمحبة بين الأصحاب تستر السوءات ولا تظهر العيوب، والبغض بينهم إيش يعمل؟ يظهر السوءات ويظهر العيوب. فمتى وجدت المحبة بين الله والعبد فالله جل في علاه سبحانه وتعالى يتفضل على هذا العبد فلا يفضحه، ويتفضل على هذا العبد فيغفر له، حصلت المغفرة الحمد لله. المحبة أصلها وأساسها هي قائمة على الرحمة، أحبك الله رحمك الله، ما أكلك لنفسك، ما عملك بذنبك، عملك بالذي تفعل وزيادة، إن الله غفور شكور، شكور يعاملك لا يعاملك جزاء وإنما يعاملك عطاء، لا يعاملك جزاء كالكفار، الله يعامل الكفار جزاء ويعامل المؤمنين في الجنة في اليوم الآخر يعاملهم عطاء، عطاء منه سبحانه، هذا هو شكور. الله شكور يعاملك عطاء ولا يعاملك جزاء، يعطيك أكثر مما تفعل، يجازيك على الحسنات التي أتيت بها أكثر مما تستحق، يشكر لك فعلك، يعظم لك أجرك، يستر لك عورتك، يستر لك سوءتك، يغفر لك ذنبك. فهذه المحبة درجة عظيمة، هذه المحبة درجة عظيمة. ولذا جاء التبديل في الآية بقوله والله غفور رحيم، وهما وصفان كريمان لذات الله، جاء بصيغتين عجيبتين، غفور فعول ورحيم فعيل. وتعلمنا من الرحمن الرحيم أن صيغة فعلان، أن صيغة غفور للتكثير، وصيغة رحيم للبقاء والدوام، صيغة رحيم للدوام، وصيغة غفور بمعنى فعول. فالفعول والفعلان تفيد في العربية الكثرة، وصيغة فعيل تفيد في العربية الثبات والبقاء. فإذا حصلت المحبة حصل الشيء الكثير من المغفرة، والشيء الباقي الثابت الدائم الذي لا يزول، والله غفور رحيم، والله غفور رحيم. وبلا شك أن الإنسان الذي هو بعيد عن الذنب فإن مغفرة الله سبحانه وتعالى ومحبته تحيط به. نكتفي بهذا القدر لنذكر الآية الثانية إن شاء الله في درس السبت، ونذكر بعض الأقوال، أسأل الله نعين على هذا، في أهمية الاتباع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.